السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نجتمع في بقعة هي من خير بقاع الأرض ومن أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نتفقه في كتاب الفرائض، وهذا العلم ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا به، وذلك لقلة المعتنين به اليوم، ولكثرة تفلته، ولأنه من أسرع علوم المسلمين ذهابا وفقدا. وقبل أن نشرع في شرح ما ييسر الله لنا أن نشرحه في مجلسنا اليوم، أنبه إلى أننا في مسألة عول الستة إلى تسعة ذكرنا مثالين، وذكرنا في المثال الثاني أن امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم، وقلنا للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، فهذه تسعة. هكذا قلناه في المجلس الماضي، والخطأ هنا أن أعطينا الأم الثلث مع وجود جمع من الإخوة، والصواب أن للأم السدس، فيكون هذا المثال مثالا لعول الستة إلى الثمانية، مثالا لعول الستة إلى الثمانية، للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة ثلاثة، وللأم واحد، وللأخ لأم واحد، فهذه ثمانية. ونعدل المثال إلى أن امرأة ماتت عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخ لأم، فللزوج النصف من ستة ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان من ستة أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، فعندنا ثلاثة مع أربعة سبعة، مع واحد ثمانية، مع واحد تسعة، فهنا تعول الستة إلى تسعة. فقيدوا هذا وصوبوا ذاك، ثم نشرع في قراءة ما ييسر الله لنا أن نشرحه في هذا المجلس. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض: باب ميراث الحمل.
نعم، يعني إذا مات الميت وكان في حال موته يوجد حمل يمكن أن يرثه، كأن كان الحمل في بطن زوجته فكان الحمل ولدا له، أو كان الحمل في بطن أمه فكان الولد أو الجنين أخا له، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأم، أو كان الحمل في بطن زوجة أبيه فيكون الجنين أخا له لأب، أو كان الحمل في بطن زوجة ابنه فيكون الجنين ابن ابن أو بنت ابن ونحو ذلك. إذا كان الحمل موجودا عند موته وكان هذا الحمل من أهل الميراث لو خرج حيا، من أهل الميراث لو خرج حيا، فهو من أهل الميراث حال كونه حملا، لكنه لا يرث إلا إذا خرج حيا. وقد أجمع العلماء على أن الحمل الموجود في بطن أمه عند موت المورث من جملة المستحقين للميراث، إن كان لو كان موجودا يرث، يعني لو كان لو لم يكن حملا بل كان موجودا كأن كان ابنا أو نحو ذلك يرث، إذا كان في هذه الحال يرث وكان حملا فإنه يستحق الميراث بإجماع العلماء. لكن ماذا نفعل بالميراث؟ ماذا نفعل بالميراث؟ مثلا لو مات ميت وترك زوجة حاملة وأختا شقيقة، فالحمل هنا ابن أو بنت وهو من أهل الميراث. طيب يا إخوة، لو مات ميت وترك ابنا وأخا حملا، يعني ترك حبلا في بطن أمه أو في بطن زوجة أبيه، ترك ابنا موجودا وأخا حملا، فهل هذه من مسائل ميراث الحمل؟ لا، لأن الأخ هنا لا يرث، لأن الأخ هنا لا يرث. إذن مسائل الميراث، ميراث الحمل شرطها أن يكون الحمل وارثا، أن يكون الحمل وارثا. نعم.
قال رحمه الله: من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت.
يعني إذا مات الميت وترك ورثة وحملا، ترك ورثة وحملا يرثه لو خرج حيا، فإن لم يطلب الورثة القسمة فإن التركة لا تقسم حتى يتبين حال الحمل بخروجه حيا. إذن يا إخوة، لو مات الميت وكان الوارث الحمل فقط، ليس هناك وارث غير الحمل، هنا لن نحتاج إلى قسمة حتى يولد. لو مات الميت وترك ورثة وحملا يرث فلم يطالب الورثة بالقسمة، أو طلب الانتظار والتريث، فإنه ينتظر حتى يتبين حال الحمل، وهذا أسلم وأفضل. لكن إذا طلب بقية الورثة ممن لا يسقطه الحمل قسمة التركة فإنها تقسم على اليقين بالطريقة التي يذكرها المصنف. يعني لو مات ميت وترك زوجة وحملا في بطنها وأخا شقيقا فطالب الأخ الشقيق بالقسمة، قال أنا أريد أن نقسم أن يقسم ميراث أخي، فإنه لا يستجاب له. لما؟ لأن الأخ الشقيق هنا قد يحجب إذا كان الحمل ابنا، فهو ليس وارثا، محجوب بالحمل إذا كان ابنا فلا يلتفت إلى مطالبته. لكن لو أن الزوجة طالبت وقالت أريد أن تقسم، أنا أحتاج إلى نصيبي، فإن التركة تقسم ولا يجوز إجبار طالب القسمة على الصبر والانتظار على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا طالب المستحق للميراث بالقسمة فإنه لا يجوز لنا أن نضر به بتأخير القسمة، ولكن في نفس الوقت لا يجوز لنا أن نضر بالحمل بتعجيل القسمة على وجه يضره. ولذلك نعجل القسمة على وجه لا يضر الحمل، على الطريقة التي يذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين.
نعم، يعني أن نفترض أن الحمل ذكران مرة، وأن الحمل أنثيان مرة، فنجعل مسألتين. المسألة الأولى نقسمها على أن الحمل ذكران، والمسألة الثانية نقسمها على أن الحمل أنثيان. وهنا يسأل منكم سائل: لماذا نفترض أنهما اثنان؟ قد يكون الحمل واحدا، وهذا الكثير، وقد يكونون ثلاثة، وقد يكونون أربعة. فنحن هنا ما قلنا بالواحد الذي هو الكثير، وقلنا باثنين، لم نقل مثلا كالأحناف أربعة. لما؟ يقولون لك: لأن الغالب أن الحمل لا يتعدى اثنين، وجود اثنين في رحم واحدة يحدث كثيرا وإن لم يكن الغالب، لكنه كثير بما يسمى بالتوأم. فهذا الغالب، والحمل بثلاثة أو أربعة أو خمسة نادر. ومن وجه آخر أن ما زاد عن الاثنين لا يؤثر في القسمة. الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة أثرهم في القسمة واحد، ولا تأثير للكثرة إلا إذا كان الورثة إخوة للحمل من جهة تقسيم المال على عدد الرؤوس. ولذلك يكتفى بالاثنين. واضح يا إخوة؟ يعني إرث البنتين والثلاث بنات والأربع بنات واحد، الثلثان، ما يزداد بزيادة العدد عن اثنين، وهكذا. أيضا طيب، لماذا لا نقدره واحدا وهو الغالب الكثير؟ يقول لأن لو قدرناه واحدا ذكرا أو أنثى كما قال بعض الفقهاء لأدخلنا الضرر على الحمل إذا كان أكثر من واحد، وهذا يحدث كثيرا. كيف ندخل الضرر عليه؟ نحن إذا قسمنا لو اعتبرناه واحدا سنقسم بقية المال على الورثة، ويذهب المال في أيدي الورثة. طيب لو كان الحمل اثنين وكان إرثه يختلف، هنا سنرجع إلى الورثة ونقول هاتوا من عندكم، وقد يمتنعون ونحو ذلك. فأخذنا بالأحوط الذي يندفع به الضرر، الذي يندفع به الضرر، على أنه لو قيل إنه في زماننا هذا يعمل بما دل عليه الطب والأجهزة الحديثة التي يعرف بها عدد الأجنة في الرحم ويعرف بها جنس الجنين، هل هو ذكر أو أنثى، لكان ذلك وجيها وكان محققا لمقصود الشارع ودافعا للضرر عن الجميع. تذهب المرأة إلى الطبيبة وتكشف بهذه الأجهزة، هذه الأجهزة تبين هل في رحمها واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهذا يقيني، وهل هو ذكر أو أنثى إذا وصل إلى عمر معين، فنقسم بناء على ما علمنا. إن كانت أنثى واحدة قسمنا المسألة على أنها أنثى واحدة، إن كان ذكرا واحدا قسمنا المسألة على أنه ذكر واحد، إذا كان الحمل ذكرين كذلك نقسم المسألة على هذا. وتبقى المسألة في الأماكن التي لا يوجد فيها هذه الأجهزة، فهذه الأجهزة قد لا تكون متوفرة في كل مكان، أو إذا مات المورث وكان الجنين في عمر لا يعرف به أو لا يعرف فيه سنه بهذه الأجهزة، جنسه بهذه الأجهزة، تبقى المسألة كما ذكر الفقهاء. نفترض أن الحمل ذكران في مسألة، وأن الحمل أنثيان في مسألة، ثم ننظر ما الأكثر والأحظ للحمل، هل هو نصيبه في مسألة الذكرين أو نصيبه في مسألة الأنثيين، ونوقف، ما نعطيه أحد، نوقف الأكثر للحمل، نوقف الأكثر من المسألتين من نصيب الحمل للحمل، ونجعله موقوفا إلى أن يولد. وسيأتي إن شاء الله ما يكون عند ولادته. نعم.
قال رحمه الله: ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا.
أي دفع لمن لا يحجبه الحمل من الورثة حجب حرمان ولا حجب نقصان في المسألتين. إذا كان الوارث في المسألتين لا يحجبه الحمل حجب نقصان ولا حجب حرمان، وقد تقدم الكلام عن حجب الحرمان وحجب النقصان، هذا الذي لا يحجبه الحمل حجب حرمان ولا حجب نقصان سيستوي نصيبه في المسألتين، يكون نصيبه في مسألة الذكرين مساويا تماما لنصيبه في مسألة الأنثيين، فلن يتغير نصيبه هنا، فنعطيه نصيبه كاملا، نعطيه نصيبه كاملا. نعم.
قال: ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه.
أي أنه إذا كان الحمل يحجب وارثا حجب نقصان في إحدى المسألتين فيكون نصيبه في إحدى المسألتين أقل من نصيبه في المسألة الأخرى، فإنا نعطيه الأقل، نعطيه الأقل، لأني قلت لكم إن المسألة تبنى تقسم على اليقين، واليقين هو الأقل أو الحرمان إذا كان محروما. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدفع لمن يسقطه شيء.
يعني إذا كان الحمل في إحدى المسألتين يحجب الوارث حجب حرمان فلا يرث مع وجوده، فإنه لا يعطى شيئا، فإنه لا يعطى شيئا. مثلا لو مات ميت عن زوجة وحمل في بطنها وأخت شقيقة، مات ميت عن زوجة وحمل في بطنها وأخت شقيقة، فإنا نقسم المسألة أولا على أن الحمل ذكران، على أن الحمل ذكران، فللزوجة الثمن، والأخت الشقيقة هنا ليس لها شيء لأنها محجوبة بالابن، محجوبة بالابن، والباقي للولدين، وأصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للولدين، ثم نقسم المسألة على أن الحمل أنثيان، على أن الحمل أنثيان، فهنا للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع الغير، لأنها عصبة مع الغير، فأصل المسألة من 24، 3 × 8 ب24، للزوجة 3 وللبنتين 16 والباقي 5 للأخت الشقيقة، للأخت الشقيقة، فننظر أولا ما هو الأكثر للحمل في المسألتين، فنجد أن الحمل في مسألة الذكرين يأخذ 7 من 8، وإن شئت قل يأخذ 21 من 24، يأخذ 21 من 24 وعشرين. وفي مسألة الأنثيين سيأخذان 16 من 24. إذن ما هو الأحظ للحمل؟ هل في مسألة الذكرين أو في مسألة الأنثيين؟ في مسألة الذكرين، في مسألة الذكرين، لأنه سيأخذ 21 من 24. أما في مسألة الأنثيين فالحمل سيأخذ 16 من 24. ثم ننظر في الأخت الشقيقة فنجد أنها في مسألة الذكرين محجوبة حجب حرمان، إذن لن نعطيها شيئا حتى بدون النظر إلى المسألة الأخرى، ما دام أن الحمل يسقطها في إحدى المسألتين فإنها لا تعطى شيئا، فإنها لا تعطى شيئا. وهكذا تكون يعني القسمة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.
نعم. طيب، طبعا بالنسبة للزوجة نصيبها واحد في المسألتين، نصيبها واحد في المسألتين، فندفع لها نصيبها، فندفع لها نصيبها. طيب، لو مات ميت عن بنت وأم وعم شقيق وزوجة أب حامل، مات ميت عن بنت وأم وعم شقيق وزوجة أب حامل، فنحل المسألة على أن الحمل ذكران، فللبنت النصف وللأم السدس، والعم الشقيق محجوب بالإخوة لأب، لأن حمل زوجة الأب، فالحمل أخ لأب، وقد فرضناهما ذكرين، فيكون العم الشقيق هنا محجوبا بالإخوة لأب، والباقي للأخوين لأب تعصيبا. أصل المسألة من 6، للبنت 3، وللأم 1، ويبقى 2 للأخوين لأب. ثم نحل المسألة على أن الحمل أنثيان، للبنت النصف وللأم السدس، وللأختين لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي 1 يكون للعم، والباقي 1 يكون للعم تعصيبا. وأصل المسألة من 6، للبنت 3، وللأم 1، وللأختين لأب 1، ويبقى للعم 1 تعصيبا. فهنا نصيب الحمل على تقدير الذكورية أكثر فنوقفه، والأم لها السدس في الحالين فنعطيها نصيبها، والعم الشقيق يحجب حال كون الحمل ذكرا فلا نعطيه شيئا. وهكذا نحل مسائل الحمل بهذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.
يعني إذا تبين أمر الحمل وولد الجنين فلا يخلو إما أن يخرج ميتا، وإذا خرج ميتا فإنه لا يرث، فإنه لا يرث، فتعاد قسمة المسألة بدونه، فتعاد قسمة المسألة بدونه. ففي مسألتنا التي ذكرناها، إذا مات ميت عن زوجة وحمل في بطنها وأخت شقيقة، وقد قسمنا المسألة كما تقدم، ثم خرج الحمل ميتا، فإنا نقسم المسألة بين الزوجة والأخت الشقيقة، بين الزوجة والأخت الشقيقة، للزوجة الربع والباقي للأخت الشقيقة فرضا وردا، والباقي للأخت الشقيقة فرضا وردا. وإما أن يخرج حيا ذكرا واحدا، وإما أن يخرج حيا ذكرا واحدا، فيأخذ ما وقف له كله، فيأخذ ما وقف له كله. وإما أن يخرج حيا ذكرين، وإما أن يخرج حيا ذكرين، فيقتسمان ما وقف لهما، يقتسمان ما وقف لهما. وإما أن يخرج حيا أنثى واحدة، أنثى واحدة، فهنا نعيد قسمة المسألة، فهنا نعيد قسمة المسألة بين زوجة وبنت وأخت شقيقة. الذي للزوجة لا يتغير الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين، والباقي يرد على البنت والأخت الشقيقة، فتأخذ البنت نصيبها من الموقوف فرضا وردا، والباقي يكون للأخت الشقيقة فرضا وردا. وإما أن يخرج حيا أنثيين، فتأخذان من الموقوف نصيب الأنثيين في مسألة الأنثيين، ويعطى الباقي للأخت الشقيقة، ويعطى الباقي للأخت الشقيقة. بمعنى إذا خرج الحمل حيا أنثيين فإنا نعود إلى مسألة قسمة المسألة على فرض أن الحمل أنثيان، على فرض أن الحمل أنثيان، نعود إلى تلك المسألة وتقسم التركة بناء عليها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها.
علمنا من كلام المصنف أنه يشترط لميراث الحمل شرطان. الشرط الأول وقد تقدم، أن يكون الحمل موجودا عند موت المورث، أن يكون الحمل موجودا عند موت المورث. والشرط الثاني أن ينفصل عن أمه حيا، أن ينفصل عن أمه حيا، يعني أن يولد حيا حياة مستقرة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه الألباني، ورواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنفس اللفظ وضعفه الألباني، لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهد له. علة التضعيف عنعنة أحد الرواة المدلسين، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهد لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا. وقد روى الدارمي وعبد الرزاق والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا استهل المولود ورث، وفي رواية: يرث إذا سمع صوته. هذا صح موقوفا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأيضا عن جابر بن عبد الله والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس أو يعطس، يصح. واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس أو يعطس. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذه الأحاديث والآثار نص في أن الحمل لا يرث حتى يستهل. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل. أجمعوا على أن الرجل إذا مات وفي بطن وزوجته حبلى أن الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل. لكن كيف نعرف أنه قد خرج حيا حياة مستقرة؟ بين لك المصنف رحمه الله أن ذلك يعرف باستهلاله صارخا عند الولادة فيسمع صوته. المولود إذا ولد عند ولادته ينخزه الشيطان فيستهل صارخا ويسمع صوته، هذا دليل على أنه ولد حيا. كذلك مما يدل على أنه ولد حيا أن يعطس أو يعطس بعد خروجه، لأن العطاس حركة اختيارية لا تكون إلا من حي، لأن العطاس حركة اختيارية لا تكون إلا من حي، فإذا عطس عرفنا أنه حي. كذلك أن يتنفس تنفسا إراديا بأن يطول تنفسه، أما مجرد خروج الهواء من فمه وهو ما يسمى بالتنفس اليسير فليس دليلا على الحياة، لأنه يكون خروجا للهواء الذي كان في رئتيه، وهذا ليس دليلا على الحياة، هذا يسميه الفقهاء تنفس غير إرادي. الهواء خرج لما ولد وضغط وكان في جوفه هواء خرج، هذا ليس علامة. ولذلك التنفس متى يكون علامة؟ إذا كان تنفسا إراديا بفعل المولود وعلامته أن يطول، أن يطول. كذلك يعرف أنه ولد حيا بأن يتمطى أو يتحرك حركة طويلة. أما الحركة اليسيرة فهذه في الغالب ليست إرادية، تكون من انبساط بعد انقباض، بعد أن كان متكورا انبسط، فهذه الحركة ليست إرادية، وإنما الحركة التي تدل على أنه ولد حيا أن يتحرك حركة إرادية، وهي الحركة الطويلة، كأن يتمطى أو يمد يديه أو يمد رجليه أو نحو هذا. فإذا وجدت علامة تدل على حياته ولم يختلف الورثة في حياته حكمنا بحياته. لكن إن أشكل أمره أو اختلف الورثة، فمنهم من قال خرج ميتا ومنهم من قال خرج حيا، فإنه يرجع إلى أهل الخبرة والطب، وهم الذين يحكمون ويبينون. نعم.
قال رحمه الله: ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث.
نعم، يعني لو ظهر بعض الحمل كرأسه وبقي بعضه في داخل أمه فاستهل، سمع صوته بكى لكنه مات قبل أن يخرج، يعني خرج رأسه وسمعنا صوته وبقي أكثره في أمه فمات أثناء هذا. يحصل هذا يا إخوة أحيانا، المرأة أثناء الحمل بعد خروج بعض الجنين يحصل لها انقباض فيسبب هذا موت الجنين. هنا الجمهور حاشا الحنفية يقولون لا يحكم بحياته، بل نحكم أنه خرج ميتا كما لو مات في الرحم، كما لو مات في الرحم، لأن الأصل العدم حتى نتيقن الوجود، الأصل العدم حتى نتيقن الوجود، ولا نتيقن الوجود والحياة إلا إذا انفصل كله حيا، إلا إذا انفصل كله حيا. هذا مذهب الجمهور، لو خرج بعضه فاستهل وسمعنا صوته ثم مات قبل أن يكتمل خروجه فإنه عند الجمهور لا يحكم بحياته، بل هو ميت كما لو مات في الرحم. بمعنى آخر يا إخوة، الجمهور يقولون لك قد نرى أو نحس بحركة الجنين في بطن أمه ونعرف أنه حي، ثم قبل الولادة بيومين يسكن يموت، فهنا نقول إنه ميت، ما نحكم له بالحياة مع أن عرفنا حياته. فيقولون كذلك إذا خرج بعضه وعرفنا حياته لكنه لم ينفصل حيا فإنه كما لو كان في الرحم، نحكم بموته ونحكم في هذه الحال أنه خرج ميتا.
قال رحمه الله: باب ميراث المفقود.
نعم، المفقود يا إخوة هو من غاب بحيث لا يعلم حاله ولا يمكن الوصول إليه. هو من غاب بحيث لا يعلم حاله ولا يمكن الوصول إليه. وقد اتفق الفقهاء على أن الأصل أنه حي، كما اتفقوا على أنه إذا مضت على غيبته مدة يغلب على الظن بعد مضيها أنه مات أنه يحكم بموته. اتفقوا على أنه إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه بعد مضيها يكون قد مات فإنه يحكم بموته وتلحقه أحكام الميت ومنها الميراث، سواء يعني ميراثه هو أو الميراث منه يلحق أحكام الميراث. نعم يا إخوة، بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا يحكم بموته بمضي المدة، بل لا بد أن نعلم أنه مات أو تشهد البينة أنه قد مات، لكن هذا القول ضعيف ولذلك لا يلتفت إليه ويحكى الاتفاق مع وجوده. اتفق الفقهاء على أنه إذا مضت على غيبته مدة يغلب على الظن أنه قد مات بعد مضيها أنه يحكم بموته وتلحقه أحكام الميت ومنها ميراثه والميراث منه، ولكن اختلفوا في تقدير هذه المدة، وهذا الذي سيأتي في كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة.
من انقطع خبره لغيبة، هذا تعريف المفقود، من انقطع عن أهله خبره لغيبته عنهم ولا يدرون هل هو ميت أو حي. وهذا يخرج من غاب لكن أخباره لم تنقطع، من غاب عن أهله لكن أخباره لم تنقطع فيعلم أنه حي. يعني بعض المسلمين في زمن من الأزمان كانوا يذهبون إلى أوروبا للعمل في الزراعة وغيرها، فبعضهم يذهب على أن يبقى سنة أو سنتين ويرجع ثم يغيب، ولكن أهله يعلمون أنه موجود في الدولة الفلانية في المدينة الفلانية، وربما علموا أنه تزوج، يعرفون أخباره. هذا لا يسمى مفقودا. إذن يا إخوة، كل مفقود غائب وليس كل غائب مفقودا. المفقود نوع من الغائب، فإذا كان الغائب قد انقطعت أخباره ولا يعلم هل هو حي أو ميت فهذا مفقود. أما إذا كانت أخباره معلومة فهذا غائب وليس مفقودا. نعم.
قال: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم.
نعم، هذا القسم الأول من أقسام المفقود، وهو من يغيب غيبة ظاهرها السلامة والبقاء حيا، ويغلب في العادة رجوعه. يغلب في العادة أنه مهما طال غيابه يغلب في العادة أنه يرجع. كالأسير، فإن الغالب على الأسير أنه لا يقتل. آداب القتال عند الأمم في الغالب أن الأسير لا يقتل، فالأسير إذا لم ينقطع خبره غائب وليس مفقودا، أما إذا انقطع خبره ولا يعلم هل هو حي أو ميت، الغالب أنه حي، الغالب السلامة، الغالب السلامة، فهو مفقود. في غيبة غالبها السلامة، وكذلك الخروج للتجارة، من يخرج للتجارة هذه غيبة ظاهرها السلامة، وكذلك من يخرج للسياحة، والسياحة هي السير في الأرض إما ليرى مواقع وأحداثا تحكى أو للنزهة أو غير ذلك، أو الخروج لطلب العلم، الخروج لطلب العلم، فإن طالب العلم في الأزمنة الماضية كان يخرج من بلاده ويغيب، ولربما انقطعت أخباره عن أهله، ثم بعد سنتين 3 سنوات 4 سنوات 20 سنة كما في بعض القصص يرجع إلى أهله، فهذا مفقود قد غاب غيبة ظاهرها السلام. أما اليوم فأحمد الله يا إخوة، كان مع أن الغربة غربة لكن طالب العلم كأنه عند أهله، إن أراد أن يرى أمه ويحدثها وهي تضحك وتتكلم يراها، وإن أراد أن يحدث أحدا من أقاربه أو أحبابه كأنه يجالسه. ولذلك يا طلاب العلم، غربتكم اليوم ليست كغربة السلف، تعبكم اليوم ليس كتعب السلف، أنتم بحمد الله في رحلة خير عظيمة. وأنا أخاطب الإخوة الذين خرجوا من بلدانهم لطلب العلم، ويرجى أن تكتب خطواتكم ما دمتم على هذا الطريق، لكن احمدوا الله على السعة التي أنتم فيها، واقرأوا سير السلف في رحلاتهم في طلب العلم كيف كانوا يعانون، منهم من يغمى عليه في الطريق ويتركه إخوانه ولا يدرون هل يجدون من يأتي ويحمله أو أنهم يعودون إليه وقد وجدوه ميتا. يسيرون الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، بعضهم لا يجد حتى دابة يركب عليها. الإمام أحمد على جلالة قدره في كثير من رحلاته ما كان يجد دابة يركب عليها، وإذا وصل إلى البلد الذي يطلب فيه العلم قد لا يجد زادا ولا يجد ثوبا. الإمام أحمد في إحدى رحلاته فقده إخوانه أياما، والإمام أحمد منذ كان صغيرا يسبق الناس إلى حلقة العلم، لكن فقدوه فتفقده أحدهم فوجده رحمه الله في بيته جالسا قد تدثر بشيء، لأنه ليس عنده إلا ثوب واحد وقد سرقه اللصوص، فما يستطيع أن يخرج ولا يريد أن يطلب. كان يفقد أحيانا من الجوع، ما يجد ما يأكله، وكان يأبى أن يعطى، حتى استأجره من استأجره من طلاب العلم على أن يكتب لهم مقابل ليأخذ أجرة حتى يشتري ثوبا يشتري طعاما. والله يا إخوة، والله لو قرأنا سير السلف في طلب العلم لوجدنا أن لا شيء في هذا الطريق، والله لاستحى أحدنا أن يقول إنه طالب علم، لا في إخلاصهم، لا في معاملتهم للناس، لا في جلدهم وصبرهم وتحملهم في طريق طلب العلم. أقول هذا لنجعل ذلك سببا للهمة يا إخوة، ما أحوجنا إلى الإخلاص في زمن قل فيه المخلصون. تجد من يتكلم في أخيه ولا غرض له إلا أن يعيب أخاه، والله لا غرض له، لا يريد إرضاء الله ولكن يريد أن يعيب أخاه، بدليل أنه يعيب هذا الرجل ولا يعيب من يحب بأعظم منه. ما أحوجنا إلى الإخلاص، إلى أن نراقب الله سبحانه وتعالى أن لا نقول إلا لله. نحن لسنا في الأسواق، نحن في طلب العلم، هذا لله، فيجب أن نحرص على أن لا نقول إلا لله، لا نقول لنرضي أحدا ولو كان ولي الأمر، ولا نقول لنعيب أحدا ولو كان من أعدائنا، نقول لله. ما أحوجنا إلى هذا، ومما يعيننا عليه أن نقرأ في سير السلف كيف كان إخلاصهم في طلب العلم. ما أحوجنا إلى أن نتعلم أدب السلف في معاملة بعضنا لبعض، أن نكون على أخلاق السلف في معاملة بعضنا لبعض. ما أحوجنا لأن نكون على شيء من همة السلف وصبر السلف على طلب العلم. فطالب العلم عندما يخرج لطلب العلم في رحلته المباركة يغيب عن أهله غيبة السلامة في الأزمان الماضية لصعوبة التواصل بين الناس، أما اليوم فطالب العلم ما يصلح أن يذكر هنا، لأن طالب العلم كأنه مع أهله، بل ربما يواصل أهله في بعده أكثر مما كان يواصلهم في قربه. على كل حال، هذا القسم الأول من المفقودين، وهو الذي يغيب غيبة ظاهرها السلامة. نعم.
قال رحمه الله: انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد،
يعني عند الحنابلة يحكم بحياة المفقود حتى يتم 90 سنة من ولادته. يعني يا أخوة ما نحسب من غيبته، نحسب من ولادته، حتى يتم 90 سنة، ما قالوا حتى يبلغ، حتى يبلغ يعني معناها أن نحكم في أولها، لكن قالوا حتى يتم 90 سنة، أي يشرع في 91، يشرع في 91. فإذا أتم 90 سنة وشرع في 91 حكمنا بموته. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من ذلك. لما؟ قالوا من المعلوم أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك، قل من يجوز ذلك بالنص بالحديث. إذن الذي يجوز 70 قليل، والذي يجوز 90 من هذا القليل الذي جاز 70 قليل نادر، فلا يلتفت إليه. بعض أهل العلم يقولون استقرأنا التاريخ وأخبار الناس فلم نعلم أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عاش أكثر من 120 سنة. ذهبي ذكر من المخضرمين من عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، 120. ووجدنا غالب الناس لا يتجاوزون 90 سنة، وأكثرهم يموتون في 60 إلى 70. إذن لماذا اختار الحنابلة 90 لهذا السبب؟ ومجاوزة 90 نادرة، والنادر لا حكم له، فلا يرتب عليه حكم. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم.
أي إذا كان المفقود عند فقده ابن 90 سنة، قد أتمت 90 سنة ثم فقد، نحن قلنا الذي دونه ننتظر حتى يتم 90 سنة. طيب هذا أتمت 90 ثم فقد، ماذا نفعل يا معاشر الحنابلة؟ قال بعضهم ننتظره عدة وفاة 14 و10، ورجح هذا بعضه عدة وفاة ثم نحكم بموته، لأن الذي قبله إذا أتمت 90 حكمنا بموته، فهذا نعطيه 14 و10. وقال بعضهم ينتظر 4 سنين مثل الذي غاب في هلكة كما سيأتي إن شاء الله، وقال بعضهم كما قال المصنف يجتهد الحاكم في مدة انتظاره بحسب صحته وحاله. طبعا نحن نتكلم إذا غاب غيبة ظاهرها السلامة، فلا شك أن المريض ليس كالصحيح، فيجتهد الحاكم، ربما قال ننتظره 30 سنة ثم يحكم بموته، ربما قال ينتظر 1 سنة ثم يحكم بموته. والأظهر والله أعلم أنه يرجع في تقدير المدة التي ينتظر فيها المفقود إذا غاب غيبة ظاهرها السلامة إلى تقدير الحاكم أو من يوليه الحاكم على هذا. لما؟ لأن الأحوال تختلف والأزمان تختلف والأماكن تختلف، لا يمكن حمل الناس على قاعدة واحدة. وفرض 90 سنة، يعني إتمام 90 سنة من الولادة على كل الناس، قد يكون فيه إضرار للناس، فيرجع في التقدير إلى نظر الحاكم والمهلة التي يعطيها الحاكم أو من أنابه الحاكم، فيجتهد الحاكم ويتقي الله ما استطاع ويفرض مدة لانتظار المفقود، ثم إذا مضت المدة حكم بموته، حكم بموته. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا إن كان ثمة أسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. حصاريكم يقول: هل من السنة أن يحرك الخطيب يديه لمناسبة ما يقول أثناء خطبته؟
ليس من السنة أن يتحرك الخطيب في الخطبة ولا أن يمثل ما يقول ولا أن يرفع يديه ولا أن يكثر الالتفات يمينا وشمالا، وإنما السنة أن ينظر تلقاء وجهه، ولا حرج أن يلتفت شيئا ناحية اليمين أو شيئا ناحية اليسار. أما أن يرفع يده ويمثل ويبين بيديه فهذا ليس من السنة في خطبة الجمعة، فالخطيب يجب أن يكون على السمت في الخطبة بأن ينظر أمامه، وإن احتاج أن ينظر شيئا ناحية الشمال أو ناحية اليمين أو ناحية الشمال فلا حرج. والخطيب إنما يحرك أصبعه وقت الدعاء فقط، يحرك أصبعه وقت الدعاء فقط ويرفع يديه عند الاستسقاء.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الكتب التي تنصحون بها في التي اعتنت بسير السلف؟ الكتب التي اعتنت بسير السلف.
والله يا إخوة، سير أعلام النبلاء من أمتع الكتب، الذي يعرف قيمته لا يمل منه. أوصي كثيرا بقراءة كتاب سير أعلام النبلاء، فيه سيرة وفيه نقول بالأسانيد عن السلف، فيها فوائد كثيرة جدا، ويحسن بطالب العلم أن ينظر في هذا الكتاب مرة تلو مرة. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: هل خروج المذي يفسد الصيام؟
هل
خروج المذي؟
خروج المذي، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر ونحوه، وهو نجس نجاسة مخففة، إذا خرج يجب غسل الذكر ونضح الثوب. وهل يؤثر في الصوم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن خروج المذي لا يفسد الصوم، سواء كان باختيار الصائم أو بغير اختياره. باختياره مثلا، كأن كان يكلم زوجته وأحس بهذه الحركة واستمر يكلمها وخرج المذي، وليس المني، خرج المذي، فإن صومه لا يفسد على الصحيح، لكن الذي ينبغي أن يمنع نفسه من ذلك وألا يتجارى مع أسباب خروج المذي خروجا من خلاف أهل العلم، وبغير اختياره قد يغلب هذا الشيء على الإنسان بغير اختياره، كنظرة نظرها إلى زوجته فتحرك فخرج المذي، هذا كله لا يضر الصوم، لكن لا ينبغي للصائم أن يتجارى مع الأسباب الداعية إلى خروج المذي.
أحسن عليكم. هذا يقول: رجل مسلم مات في بلاد الكفر ووضعوا ذلك الرماد في علبة، فماذا نفعل بالرماد؟
كيف؟
يقول: رجل مسلم مات في بلاد الكفر ثم جعلوه رمادا في علبة.
لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا الكفار من حرق جثة المسلم، بل الواجب إكرامه، وفرض على القادرين من المسلمين أن يمنعوا ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يرضى ويختار أن يدفن في قارورة بعد أن يحرق ثم يجعل الرماد في قارورة ثم يوضع في صناديق كما رأيته في بعض الدول غير الإسلامية، ويستأجر هذا المكان لمدة 25 سنة أو نحو ذلك. هذا لا يجوز، حتى لو استدعى الأمر أن ينقل إلى بلاد المسلمين. إذا كان الأمر بين أن يبقى يدفن في ديار الكفر بعد أن يحرق ويوضع في قارورة أو ينقل إلى ديار المسلمين، فإنه إذا كان هناك قدرة على نقله فيجب أن ينقل إلى ديار المسلمين. طيب، حصل هذا ومضى وجاءنا الرماد يحفر له ويدفن، يحفر لهذا الرماد ويدفن، هذا الواجب.
أحسنكم. هذا يسأل عن حكم علاج السحر والمس عن بعد.
والله يا إخوة، هذه من بلايا الزمان، الرقية عن بعد. بدأوها لنا بالهاتف، الشيخ في المدينة والمرضى في المغرب ويجتمعون والشيخ يقرأ عليهم، ثم آخر ما سمعته قريبا الرقية بالنية، ما في حتى وسيلة. يقول: أنا نويت أن أرقيه في المغرب وهو لا يدري أني أرقيه، وقد نفع الله بهذه الرقية وشفى الله أقواما. ما الذي يدريك أنها برقيتك؟ هذا شر يا إخوة. الرقية تكون من الراقي مباشرة على المرقي، وفتح هذه الأبواب فتح باب شر، ينبغي البعد عن هذا. والله يا إخوة، والله ليس بيننا وبين الله وسائط، ما نحتاج إلى أحد. ما الرقية إلا طلب الشفاء من الله عن طريق قراءة القرآن والأدعية المذكورة. والله سبحانه قريب منا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الحظ يا عبد الله، ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل إن الله قريب، لا، كما هي العادة في الأسئلة. في هذا الموطن بالذات قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله يخبرنا أنه قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما تحتاج إلى أحد يدعو لك، أدعو الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هنا يا عبد الله، الدعاء عبادة، وليس بينك وبين الله أحد. وخير الدعاء أن تدعو لنفسك بنفسك، خير الرقية أن ترقي نفسك، أن ترقي نفسك. اقرأ المعوذات، اقرأ ما تحفظ من القرآن بنية التعبد والشفاء، اقرأ الفاتحة كثيرا بنية التعبد والشفاء، وإذا سبعتها فهو خير. اقرأها سبعا ثم اقرأها سبعا ثم اقرأها سبعا بنية التعبد والشفاء، ستجد الخير. أنت والله لست بحاجة إلى الراقي الذي معك، وإن كان لا بأس أن يرقي، وأن يعني طلب الرقية من غير الضرورة الملحة ما ينبغي، لكن عند الضرورة الملحة بحيث تتعين، الراجح من أقوال أهل العلم أنها أن طلبها لا يقدح في التوكل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقي لهم فإن فيهم النظرة، لكن هذا عند الحاجة. فطلب الرقية ليس بمذموم، لكن يا أخي أنت تستطيع أن طلب الرقية عند الضرورة ليس بمذموم، أن يرقيك غيرك متبرعا لا حرج في هذا، لكن لا تربط نفسك بأحد. الله قريب سبحانه وتعالى، ما بينك وبين الله وأنت مضطر ومحتاج إلا أن تقول يا ربي اللهم، وترقي نفسك والحمد لله. تعلق الناس بالرقاة هذا حتى قد يقدح في التوحيد، فبعض الناس يعتقد أنه لا يشفى إلا إذا رقاه فلان، هذا قد يصل إلى درجة أن يعتقد أن للراقي أثرا في الشفاء، وهذا خطر عظيم. الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن ينتبه. كما قلت، الأصل أن ترقي نفسك، لا حرج أن يرقيك غيرك، إن عند الضرورة لا حرج أن تطلب الرقية، ولكن علق قلبك بالله واجتنب هذه المحدثات عن بعد، بطريق التلفون، بطريق الأجهزة هذه الآن كما قلت يقولون الرقية بالنية، اجتنب هذا، هذا لا خير فيه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.